بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم، وليس نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول تعالى: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته، وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زال الحديث عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء. وسبق أن عرفنا أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قسم خصائصه عليه الصلاة والسلام إلى قسمين: قسم مختص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء، وقسم مختص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه أحد من أمته صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الحديث عنده رحمه الله تعالى عن القسم الأول، يذكر عليه أمثلة، فمنها أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام على إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه صلى الله عليه وسلم أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال: فما من نبي إلا وقد أخذ أو إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك. فهذا من خصائص محمد عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، أن ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد أخذ عليه الميثاق، إلا وقد أخذ عليه الميثاق بأن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن ينصره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وقولهم أقررنا يتناول أمرين يفيدهما معنى كلمة الإقرار، وهما تصديق الأخبار وامتثال الأوامر، لأن المطلوب من الأنبياء في هذا الميثاق أمران: مطلوب منهم الإيمان به، ومطلوب منهم نصرته. فقالوا في الأمرين معا أقررنا، فكلمة أقررنا تعني تصديق الأخبار وامتثال الأمر، فكلمة أقررنا تعني تصديق الأخبار وامتثال الأمر. ولهذا قال أهل العلم في كتب العقائد إن كلمة الإقرار هي أولى ما تعرف به كلمة الإيمان، أولى ما يعرف به الإيمان الإقرار، يقال الإيمان هو الإقرار، لأن الإيمان فيه قدر زائد على مجرد التصديق، وهو إذعان القلب وانقياده وامتثاله. والآية الكريمة تدل على هذا المعنى، والآية الكريمة تدل على ذلكم المعنى، لأنه طلب منهم أمران، طلب منهم الإيمان وهذا مكانه القلب، وطلب منهم النصرة وهذه عمل، وفي الأمرين قالوا أقررنا. فكلمة أقررنا أي أقررنا بتصديق هذا النبي، التصديق بهذا النبي، وأقررنا بالنصرة له، والنصرة عمل، النصرة عمل، وكل من الأمرين يتناولهما هذه الكلمة أقررنا. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على جميع النبيين واحدا تلو الآخر، أنه إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن ينصروه عليه الصلاة والسلام، وكلهم أقروا بذلك وأمروا كذلك بأخذ هذا العهد والميثاق على أممهم، أن يأخذوا على أممهم العهد والميثاق بذلك. فهذه خصيصة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي شرح هذه الآية يقول ابن كثير: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم، تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهنا تظهر الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن هذا العهد والميثاق أخذ على جميع النبيين. لماذا؟ لأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فإذا هذا الميثاق الذي التزمه جميع الأنبياء كان حظ النبي صلى الله عليه وسلم منه من جميع النبيين. فهذه خصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام ليست لأحد سواه. نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة، وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء، كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب تلقيح الفهوم.
ثم ذكر هذه الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أنه ولد مسرورا مختونا، ومعنى مسرورا أي قطع سره، يعني ولد وقد قطع سره، وولد مختونا أي ولد على هذه الآية مزالة الغلفة التي تأتي على رأس ذكر المولود. فولد عليه الصلاة والسلام مسرورا مختونا، وهذا كما ذكر الإمام بن كثير رحمه الله جاء في حديث من طرق عديدة لكنها غريبة، وقد بين هو رحمه الله تعالى وغيره من المحققين من أهل العلم وأهل الدراية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يثبت. وهذه الطرق التي جاءت في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام مسرورا مختونا طرق ضعيفة لا يثبت بها الحديث. وبعض أهل العلم لما رأى كثرة الطرق ولم يمحص فيها من حيث الرجال رجال إسنادها حكم عليه بأنه حديث متواتر مثل ما صنع الحاكم رحمه الله في المستدرك، وتعقبه ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك وبين أن الحديث ضعيف لا يثبت، فضلا عن أن يقال عنه حديث متواتر. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية قال: وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد أو لما ورد له من طرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، لعله يشير للحاكم رحمه الله تعالى في كتاب المستدرك. قال: وفي هذا كله نظر، وفي هذا كله نظر، يعني سواء الحكم بصحة الحديث أو الحكم بتواتر الحديث في هذا كله نظر، لأن طرق الحديث ضعيفة لا يثبت بها الحديث. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أيضا بين ضعف هذا الحديث وعدم صحته، وذكر رحمه الله تعالى عن ابن القيم في كتابه الزاد أن الأمر يبقى على الأصل، أن الأمر يبقى على الأصل في المواليد أنهم يولدون على الأصل المعروف، طالما أن الحديث لم يثبت ولا تقوم به حجة فيبقى الأمر على الأصل. وذكر في بعض الروايات أن جده أبا طالب، أن جده عبد المطلب ختنه في سابعه، ختنه في سابعه كغيره من المواليد. وأيضا مما نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأمر لو فرض أنه ثابت، أن هذا الأمر لو فرض أنه ثابت لا يعتبر خصيصة، لأن يحصل في بعض المواليد أن يولد مختونا. وذكر أهل العلم في ذلك بعض النقولات وبعض الوقائع لبعض المواليد أنه ولد مختونا، أنه ولد مختونا، فلا تبقى هذه خصيصة، هذا على فرض ثبوت ذلك. وقد بين كما عرفنا أهل العلم أن الحديث بذلك لم يثبت ولا يصح، ويبقى الأمر على أصله في غيره من المواليد، ولا يخرج الأمر عن أصله إلا بدليل صحيح ثابت. وقوله رحمه الله: وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي، أيضا هذا كلام مرسل ومطلق ولم يذكر عليه دليل صحيح. وفي شأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يثبت بذلكم الدليل، فكيف بسائر الأنبياء وجميعهم؟ نعم.
نصف تنقيح بالنون.
نعم.
كتاب ابن الجوزي
تنقيح
عندي باللام،
تلقيح الفهوم. نعم.
قال: ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه، ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله، وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه، الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة.
ثم ذكر أيضا هذه الخصيصة العظيمة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي أن معجزته عليه الصلاة والسلام ألا وهي القرآن باقية إلى يوم القيامة، فهي معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة، بينما معجزات سائر الأنبياء فإنها انقضت معهم، فكل نبي انقضت معجزته معه، فلم تبقى المعجزة يراها الناس بعد ذلك، وإنما انقضت المعجزة مع النبي في حينه. أما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنها باقية إلى أن يشاء الله عز وجل. ومعجزته عليه الصلاة والسلام القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه، وسبق للمؤلف رحمه الله أن تحدث عن إعجاز القرآن الكريم في لفظه وعن إعجازه أيضا في معناه، وأن الله عز وجل تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في قوله في الحديث حيث يقول جبريل للبراق حين جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه: أسكن فوالله ما ركبك خير منه. وكذا قوله في الحديث: فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، ما يدل على أنه قد كان يسرى بهم، إلا أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه للتعظيم، ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلى منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء في الحديث: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أنه أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ثم استدرك الإمام بن كثير رحمه الله قال: اللهم إلا أن يكون في قوله في الحديث حيث يقول جبريل للبراق، والبراق الدابة التي ركبها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به حين جمح أي البراق لما أراد أن يركبه صلى الله عليه وسلم، قال: اسكن فوالله ما ركبك خير منه. فقول ما ركبك خير منه تفيد أنه قد ركبه قبل ذلك أناس هم دونه في الخيرية ودونه في الفضل، وهذا من الشواهد أنه عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين وخير الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، ففيه شاهد لقوله في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. فجبريل عليه السلام هنا يقول: ما ركبك يعني البراق خير منه، أي خير من محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام خير النبيين وأفضل ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا يستفاد من الحديث أن فيه احتمال أن هناك أنبياء ركبوا البراق للغرض نفسه قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع، وحسنه الترمذي رحمه الله ومن حديث أنس بن مالك. كذلك يشهد لهذا قول جبريل: فربطت الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، فربطت الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، أو قول نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقول التي كانت تربط بها الأنبياء أيضا يفيد أن من الأنبياء قد يكون شارك في ركوب البراق وفي حصول هذا الإسراء والمعراج. لكن أيضا يقول ابن كثير: ما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام من الإسراء أعظم، إن ثبت لغيره فهو أعظم مما ثبت لغيره، لأن ما كان فيه من الدنو والتقريب من الله سبحانه وتعالى والحظوة بسماع كلام الله سبحانه وتعالى من الله ونحو ذلك من المعاني هي من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، هذا إن كان قد ثبت المعراج لغيره من الأنبياء، يعني إن لم يثبت المعراج لغيره من الأنبياء فتكون الخصيصة حصول المعراج له دون غيره، وإن كان المعراج قد ثبت لغيره من الأنبياء فتكون الخصيصة المبالغة في التقريب الدنو وغير ذلك من الخصائص والميزات التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه حين عرج به إلى السماء. ويستدل لذلكم رحمه الله تعالى بالحديث الذي فيه أن مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة هي أعلى مكانة وهي أقرب مكانة إلى عرش الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. في نسختنا والدنو فيه للتعظيم، وفي نسختكم الدنو منه، ولعله هو الأقرب، الدنو منه للتعظيم. نعم.
ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا، كما قرر ذلك في كتب الأصول. وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن أمته لا تجتمع إذا اجتمعت على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ورواه أيضا الحاكم وصححه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر وإن كان للأمة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، إلا أن هذا الأمر حظيت به أمته صلى الله عليه وسلم لفضله وشرفه ومكانته عليه الصلاة والسلام، فكان من خصائصه هو صلى الله عليه وسلم دون من قبله من الأنبياء أن أمته صلوات الله وسلامه عليه لا تجتمع على ضلالة. نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض.
نعم.
ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة، كما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودي لما قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه رجل من المسلمين وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، وفي رواية: أم جوزي بصعقة الطور. وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وغيره في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
أعد. وقد حمل
بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وغيره في
ودليله في ذلك
ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أم جوزي بصعقته الأولى. وهذا اللفظ مشكل، والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، فذكر قصة اليهودي إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فأجد موسى، وذكر الحديث. فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت، وهذه حقيقة الإفاقة. ثم من تأمل قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور جزم بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هاتين الخصوصيتين لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهما أنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، والثانية أنه إذا صعق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة عليه الصلاة والسلام. أما الأولى وهي قوله أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، فهذا الحديث بذلك ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيهما التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض حين النشور والقيام لرب العالمين. قال جل وعلا ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، فقبره عليه الصلاة والسلام هو أول قبر ينشق عن صاحبه، فيكون عليه الصلاة والسلام أول الناس قياما من القبور، يكون عليه الصلاة والسلام أول الناس قياما من القبور صلى الله عليه وسلم. فهذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام على النبيين جميعا وعلى سائر بني آدم، فقبره عليه الصلاة والسلام هو أول قبر ينشق عن صاحبه، ويكون عليه الصلاة والسلام أول من يقوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه من التشريف والتفضيل له صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر معلوم. الخاصية الثانية أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة، إذا صعق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة، وذكر الدليل على ذلك وهو ما خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة اليهودي لما قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه رجل من المسلمين، لطمه رجل من المسلمين، يعني لقوله إن الله اصطفى موسى على العالمين، معنى ذلك أنه يفضله على محمد عليه الصلاة والسلام، فأحد المسلمين لم يحتمل ذلك فلطم ذلك اليهودي، فلطمه رجل من المسلمين وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى، وفي الرواية الأخرى قال لا تخيروني على الأنبياء، لا تخيروني أي لا تفضلوني. والمراد بالتخيير المنهي عنه والتفضيل المنهي عنه هو الذي يكون على وجه الخصومة و يعني الشدة وحصول يعني مثل هذا الفعل الذي حصل، فمثل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. أما اعتقاد أن النبي أفضل النبيين فهذا لا يشك فيه والدلائل عليه كثيرة، أما إذا كانت المفاضلة تورث المخاصمات وتورث يعني على وجه الخصومة واللجج والضرب ونحو ذلك فهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال لا تخيروا لا تفضلوني على موسى عليه السلام، قال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق، وهذا هو اللفظ الثابت أكون أول من يفيق. فيكون الحديث فيه دليل صريح على خصيصة أخرى لنبينا عليه الصلاة والسلام غير الخصيصة الأولى وهي أنه أول من ينشق عنه قبره، هذه خصيصة أخرى وهي أنه عليه الصلاة والسلام أول من يفيق. قال فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، بقائمة من قوائم العرش، وهذا فيه دليل أيها الإخوة الكرام أن عرش الرحمن عرش حقيقي خلافا لأرباب البدع الذين يقولون هو مجاز لا حقيقة له، عرش حقيقي له قوائم، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فهو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وأعظمها، ولهذا نعته الله سبحانه وتعالى في القرآن بالعرش العظيم ونعته بالعرش المجيد ومعنى المجيد أي الواسع، لأن المجد في لغة العرب السعة، فنعته بالعرش المجيد، ذو العرش المجيد في قراءة نعت للعرش، وفي هذه إثبات سعة العرش وأنه أوسع المخلوقات وأكبرها وأعظمها، فهو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وله قوائم، وأيضا له حملة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، له حملة من الملائكة يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فكل ذلك نؤمن به لمجيئه في القرآن ولمجيئه في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله سبحانه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا نؤمن بما جاء في القرآن والسنة أن ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، قال عز وجل: ثم استوى على العرش، ومعنى استوى أي على وارتفع، أي على وارتفع على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فإذا قال لنا قائل: كيف استوى على العرش؟ نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، نقول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة، يعني الخوض في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى هذا بدعة من البدع التي أحدثها أهل الباطل. أن الصحابة والتابعون لهم بإحسان ما كانوا يخوضون في هذا الأمر، فهذا كله نثبته لثبوته في كتاب ربنا ولثبوته في سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن فيه إثبات أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، وهذه كما عرفنا خصيصة أخرى غير الأولى، وهي أنه أول من ينشق عنه القبر، أنه أول من ينشق عنه القبر. قال ابن كثير رحمه الله، لأنه سيورد هنا إشكال جاء في بعض روايات هذا الحديث، قال: وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، يعني جعلهما ماذا؟ شيئا واحدا، جعلهما شيئا واحدا، يعني جعل الإفاقة هي الانشقاق، أول من ينشق عنه قبره عليه الصلاة والسلام. بماذا استدلوا؟ قال: ودليل في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. هكذا جاء في بعض روايات البخاري لهذا الحديث: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. لما أورد ذلك قال ابن كثير: وهذا اللفظ مشكل، وهذا اللفظ مشكل، لأن سائر روايات الحديث جاءت بلفظ ماذا؟ فأكون أول من أفيق، فأكون أول من أفيق، لكن هذه اللفظة في صحيح البخاري جاءت بهذا اللفظ: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا اللفظ مشكل. جاء عند ابن أبي العز وهو تلميذ المصنف تلميذ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وسبب الإشكال، وسبب الإشكال أنه دخل على الراوي حديث في حديث، سبب الإشكال أنه دخل على الراوي حديث في حديث، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فالراوي هنا في هذا الطريق دخل عليه حديث في حديث، فأثبت لفظة لحديث آخر، أثبت لفظة لحديث آخر، فقال: فأكون أول من تنشق عن الأرض. فيكون الراوي في هذا الطريق لهذا الحديث دخل عليه لفظ الحديث الآخر وجعله في هذا الحديث. قال ابن أبي العز رحمه الله: وممن نبه على هذا، يعني على أنه دخل على الراوي حديث في حديث، ممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله. فكل هؤلاء الأئمة المزي وابن القيم وابن كثير رحمه الله تعالى كلهم قالوا أن الراوي لهذا الطريق دخل عليه حديث في حديث. ولهذا يقول ابن كثير هنا: وهذا اللفظ مشكل، والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، فذكر قصة اليهودي، إلا أنه قال: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق. هذا هو المحفوظ، فأكون أول من يفيق فأجد موسى إلى آخر الحديث. قال ابن كثير: فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت. قال: وهذا حقيقة الإفاقة. أيضا هذا استدلال آخر استفاد من سياق الحديث، وهو أن الحديث فيه ذكر إفاقة، والإفاقة تكون عن ماذا؟ عن صعق لا عن موت. أما القيام الذي يكون من القبور يكون قيام عن موت، فهذا شيء وهذا شيء آخر. قال: ثم من تأمل قوله: فلا أدري أفاق قبلي، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، جزم بهذا، جزم أنها إفاقة وليست قياما من القبر، فيعلم بذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت له خصوصيتين اثنتين، وهما أنه عليه الصلاة والسلام قبره أول من ينشق عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا صعق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم، يأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم، كما رواه ابن ماجه عن جبارة بن المغلس الحماني قال: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال: قال رسول الله
عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى، عندنا في نسختنا عن زائدة تحدث عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وجبارة ضعيف، وقد صح من غير وجه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة.
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، والحديث بذلك رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة: سنده جيد، أنه عليه الصلاة والسلام صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة. قال: ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض، أي مرتفع دون سائر الأمم، ويأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم، كما رواه ابن ماجه عن جبارة ابن المغلس الحماني قال: حدثنا عبد الأعلى بن المساور عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وهنا يكون ابن كثير رحمه الله ذكر أولا الخصيصة الأولى، وهي أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، وهذه ثبتت في المسند بإسناد جيد. أما الأخرى وهي أنه يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم، ويأذن الله له ولهم بالسجود إلى آخره، هذا جاء في هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري، وهو حديث ضعيف كما بين ذلكم ابن كثير نفسه رحمه الله تعالى. قال: وجبارة، يعني ابن المغلس الحماني، ضعيف. وأيضا في الإسناد من هو أضعف منه، في الإسناد من هو أضعف منه وهو عبد الأعلى ابن أبي المساور. نعم، قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف جدا، ابن أبي المساور قال الحافظ متروك وكذبه ابن معين. قال الحافظ ابن حجر متروك وكذبه ابن معين. فالحديث في إسناده علتان، فهو حديث لم يثبت، فتكون هذه الخصيصة ليس عليها دليل ثابت. أما كونه عليه الصلاة والسلام صاحب اللواء الأعظم فهذا كما مر ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقوله في الحديث: جعلنا عدتكم فداءكم من النار، هذا المعنى جاء فيه أحاديث صحيحة ثابتة، يكون يوم القيامة يعطى للمسلم اليهودي والنصراني ويقال هذا فكاكك أو هذا فداؤك من النار، هذا جاء فيه أحاديث صحيحة ثابتة في مسلم وفي غيره. نعم.
ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود، وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، ولكن نعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا.
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صاحب الحوض المورود، والحوض المورود جاء له أوصاف في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تدل على عظمة هذا الحوض، وأن طوله شهر وعرضه شهر وعدد كيزانه عدد نجوم السماء وماؤه أحلى من العسل، وجاء أيضا أن من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت للحوض في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فله عليه الصلاة والسلام الحوض المورود. قال: وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا، والحديث ما له من طرق وشواهد حديث ثابت، والألباني رحمه الله تعالى أورده في السلسلة الصحيحة برقم 1589: إن لكل نبي حوضا. لكن يبقى حوض نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم من الحياض وأكثرها واردا، فهذه هي الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن حوضه صلى الله عليه وسلم أكبر حياض الأنبياء يوم القيامة وأكثر حياض الأنبياء واردا يوم القيامة. من الله علينا أجمعين بالشرب من حوضه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض، ثم مهاجره على قول الجمهور، وقيل إن مهاجره أفضل البقاع كما هو مأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه. وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم، ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض، وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما. وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وذكره عبد الصمد بن عساكر في كتاب تحفة الزائر، ولم أره بإسناد.
ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض، أن البلد الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه عليه أشرف بقاع الأرض وأحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. وشاهد ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقفا يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. يخاطب مكة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وحديث رواه الترمذي وصححه والحاكم وصححه، وأيضا صححه ابن عبد البر وغير من أهل العلم، وحديث صحيح ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حديث صريح صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن مكة البلد الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه عليه أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه خير البقاع. والحديث صريح في ذلك، يقول إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث صريح صحيح ثابت في هذا الباب أن مكة هي خير البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رحمه الله تعالى ذكر معاني عظيمة حول البلد الحرام وأنه خير البقاع وأفضلها في كلام طويل له، يقول في جملة كلامه ذلك، يقول: فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين، في موضعين منه، فقال تعالى: وهذا البلد الأمين، وقال: لا أقسم بهذا البلد، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ففي سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحل إليه فرضا، ولذلك كان شد الرحل إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلام متين مسدد في سوق الأدلة وذكر البراهين على أن البلد الحرام الذي بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام هو أشرف البقاع، بقاع الأرض، وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ثم مهاجره على قول الجمهور. ثم مهاجره يعني يليه في الفضل، يليه في الفضل مهاجره، وهو المدينة، المدينة النبوية طيبة الطيبة، فهي أفضل البقاع بعد البلد الحرام على قول جمهور أهل العلم. وقيل إن مهاجرة أفضل البقاع، وقيل إن مهاجرة أفضل البقاع كما هو المأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم والذي تؤيده الدلائل الظاهرة والبراهين الواضحة والحجج البينة، ومنها جملة ما ساقه ابن القيم رحمه الله فيما قرأته قبل قليل، أن أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى هو البلد الذي بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي يأتي على ألسنة بعض العوام أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج مهاجرا إلى مكة قال: اللهم كما أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. وبين أهل العلم والدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث باطل، فهو من حيث الإسناد لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث المعنى أيضا لا يستقيم، من حيث المعنى أيضا لا يستقيم، لأن معنى هذا الحديث أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما أخرجت من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إلي، فمن حيث المعنى غير مستقيم، ومن حيث الإسناد بين أهل الدراية بالحديث أنه حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الذي تعضده الدلائل الواضحات أن أحب البقاع وأفضلها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فالأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، هو البلد الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الشواهد الكثيرة والدلائل العديدة، ومن جملتها ما ساقه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وقد حكى ذلك القاضي عياض عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يذكر لذلكم إسنادا، لم يذكر لذلكم إسنادا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال: ونقل أي القاضي عياض الاتفاق، ونقل أي القاضي عياض الاتفاق على أن قبره صلى الله عليه وسلم الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض، أن قبره الذي ضم جسده أفضل بقاع الأرض، قبره الذي ضم جسده المقصود به التربة التي دفن فيها صلوات الله وسلامه عليه، التربة التي دفن فيها. وقد عرفنا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، وذكر لهم صديق الأمة لما اختلفوا أين يدفن، اختلفوا في عدة أمور لما مات عليه الصلاة والسلام، وكان يحسم أبي بكر رضي الله عنه صديق الأمة ذلك بما آتاه الله من علم ورواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اختلفوا في أين يدفن عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وقد مات في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فدفن صلوات الله وسلامه عليه حيث مات صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سبقه إلى حكاية الإجماع على ذلك القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما، ثم ذكر أصل ذلك الإجماع، ذكر أصل ذلك الإجماع، يعني أصل الإجماع على أن الأرض والتربة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام بعد موته صارت أفضل بقاع الأرض، ذكر أصل ذلك، يعني أصل الإجماع على ذلك، وهو ما روي، وهذه الصيغة كما هو معلوم صيغة تمريض وتضعيف. وفي خاتمة ذلك قال ابن كثير: لم أرى له إسنادا، لم أرى له إسنادا. فالأصل الذي بني عليه هذا الإجماع المحكي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. فأخذ من أخذ من هذه الرواية أن التربة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال هنا: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه، إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وهذه اللفظة مثل ما أشار ابن كثير قال رويا ثم قال لم أقف له على إسناد، هذه اللفظة لم تثبت، هذه اللفظة لم تثبت. وأيضا جاء في بعض الألفاظ ما يوضح المراد بهذه اللفظة لو ثبتت، يعني جاء في بعض روايات هذا الحديث وألفاظه ما يبين المراد بهذه اللفظة لو ثبتت، حيث جاء في بعض ألفاظه ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فإذا معنى قوله إن الله لم يقبض، إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه، ما معناها؟ لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه، ما معناها؟ يعني أحب البقاع إليه أن يدفن فيه، كما جاء في الرواية الأخرى ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فلا تكون دالة على تفضيل البقعة، لا تكون دالة على تفضيل البقعة على كل البقاع. هذا وجه. الوجه الآخر أن هذا قيل في شأن كل الأنبياء، ما قبض الله نبيا، ما قبض الله نبيا إلا في أحب البقاع إليه. فماذا يقال عند الاستدلال بهذا الحديث؟ ما قبض الله نبيا إلا في أحب البقاع إليه. ومعلوم أن الأنبياء دفنوا في أمكنة مختلفة، دفنوا في أمكنة مختلفة، فهذا أيضا مما ينقض الاستدلال بهذا الحديث على تفضيل هذه البقعة. فمثل هذا الحديث الضعيف، مثل هذا الحديث الضعيف، وأيضا المختلف في رفضه، والمنازع أيضا في الاستدلال به على المقصود، لا ينهض لي أن يكون معارضا للأدلة الصريحة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل بيته، في تفضيل بيته الحرام سبحانه وتعالى على كل البقاع. فنبقى على الأصل، نبقى على الأصل، وهو أن بيت الله سبحانه وتعالى الحرام هو أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا كان عندنا دليل صحيح وصريح أيضا في الدلالة. وأما هذا الذي ذكر هنا فينازع من يستدل به في صحته، وينازع أيضا في الاستدلال به على المقصود، فينازع في صحة الحديث أولا وإثبات صحته، وينازع أيضا في الاستدلال به. ويبقى هذا أيضا الإجماع المحكي هنا ليس قائما على أصل صحيح يمكن أن يبنى عليه. هذا من ناحية أيها الأخوة الكرام، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذا الأمر جر بعض الناس، أن هذا الأمر جرى بعض الناس إلى الدخول في نوع من المغالاة، جرى بعض الناس إلى الدخول في نوع من المغالاة التي لا تحمد في حق المسلم. مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته ومنزلته العلية محفوظة وثابتة في قلوب المؤمنين، ومقامه الكريم عليه الصلاة والسلام لا يحتاج من الناس وأفراد المؤمنين إلى ذكر أشياء لا أساس لها ولا صحة لها ولا مستند صحيح ثابت لبيان خيرية النبي عليه الصلاة والسلام أو خصائصه أو فضائله صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى المسلم في هذا الباب كما أيضا أشرت إلى ذلك سابقا مثبتا الثابتة في الأحاديث الصحيحة، مثبتا الثابتة في الأحاديث الصحيحة. أما بناء أشياء على أمور لم تثبت وأشياء لا تصح، أو بناء ذلك أيضا على نوع من المغالاة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولهذا يقول أحدهم في قصيدة له طويلة في الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وإطراءه، واشتملت على أنواع من المغالاة، أنواع من المغالاة في حقه عليه الصلاة والسلام، في أثنائها قال لا طيب، قال لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه. لا طيب، ولا هنا نافية للجنس، يشمل جميع الطيوب، يعني طيب الكعبة وطيب الجنة وطيب عرش الرحمن إلى آخر ذلكم. قال لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتزم. وهذه أيضا مشكلة أخرى الآن، هذه مشكلة أخرى عندما يقول طوبى لمنتشق منه وملتزم. نحن عرفنا أن الالتثام والتقبيل لا يشرع إطلاقا إلا أين؟ بيت الله الحرام.
النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود واستلم الركن اليماني، وعمر بن الخطاب كما جاء في صحيح البخاري لما أراد أن يقبل الحجر الأسود أراد أن يعلم الناس قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. التقبيل اتباع، استلام الركن اليماني اتباع، واتفقت الأمة، اتفق علماء الأمة أنه لا يشرع للمسلم أن يقبل أي مكان في الدنيا إلا الحجر الأسود، لا يقبل أي بقعة أو أي مكان في الحجر في الدنيا إلا الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني. أيضا الركن اليماني المشروع فيه الاستلام دون التقبيل، لم يرد التقبيل وإنما جاء فيه الاستلام، والحجر الأسود ورد التقبيل وورد الاستلام، فنقبل الحجر الأسود ونستلمه ونستلم الركن اليماني اتباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهاجه. أما أن يذهب الإنسان للأمكنة الأخرى يقبل مثلا تربة الأضرحة ويقبل الأعتاب ويقبل القباب ويقبل الجدران ويقبل إلى آخر، هذا كل مما لم يشرحه الله، هذا كل مما لم يشرحه الله. ثم الإنسان عندما يعني يعمل بهذا الذي جاء هنا طوبى الجنة الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهنا يقول طوبى لمنتشق منه وملتثم، يعني طوبى لمنتشق يعني من يأتي عند القبر الشريف قبر النبي وينتشق، من الذي أمرك بهذا ويلتثم أن يقبل، أيضا من الذي أمرك بذلك، هل هناك آية في كتاب الله، هل هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك أثر مأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، فكل ذلك لا يوجد، فالمسلم يتجنب ذلك. والعلماء رحمهم الله أيضا لما تحدثوا عن هذه المسألة قالوا يقع الإنسان عندما يمارس مثل هذه الممارسات يقع الإنسان بتشبيه بيت المخلوق ببيت من؟ بيت الخالق سبحانه وتعالى، لأن البيت الحرام هو بيت الله، البيت الحرام هو بيت الله الذي أذن الله لنا ماذا؟ أن نستقبل في صلاتنا، أن نتوجه إليه في دعائنا، أذن الله سبحانه وتعالى لنا أن نطوف به 7 مرات، قال وليطوفوا أين؟ بالبيت العتيق، بالبيت العتيق الطواف، أمرنا أن نقبل يعني فعل نبينا عليه الصلاة والسلام تقبيل الحجر الأسود استلام الركن اليماني إلى غير ذلك من العبادات المتعلقة بذلك المكان. فإذا جاء الإنسان ونقل هذه الأعمال يعني إلى حد أنه وصل الحال ببعض الناس يطوب ببعض القبور، إلى حد الأمر وصل ببعض الناس أن يطوب ببعض القبور يطوب بها 7 أشواط وإذا انتهى حلق رأسه ويقبل الجدران ويمسح الأعتاب إلى آخره، وبعضهم يلبس الإحرام عندما يريد أن يذهب إلى بعض المقابر، كل هذه الأمور ليست من دين الله، وهذا كله من الضياع والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، وتجر الناس إليه الخرافة، ومن وراء ذلكم أئمة الضلال. قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي من؟ الأئمة المضلون، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون. فيجب على الإنسان في هذا الباب الخطير وهو باب يتعلق بالتوحيد يتعلق بالإيمان يتعلق بالاعتقاد، يجب على الإنسان أن يأخذ الأمر مأخذ الحزم والعزم وأن يكون وقافا عند النصوص الصحيحة. أما أن يأتيه إنسان من هنا وهناك ويقول مثلا يقول له قبور الأولياء ترياق المجربين، يقول قبور الأولياء ترياق المجربين، يعني تعال جرب وخذ من التربة وسف من تربة القبر وادفعها بالماء، هذا شيء مجرب يقول في الشفاء وفي الإنجاب وفي كذا إلى آخر. بعض العوام يصدق مثل هذه الخرافة ويتقبلها بسهولة. وأيضا إذا قرأت عليه بعض الأحاديث الموضوعة المختلقة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقبلها، مثل الحديث الكذب المختلق الذي يتناقل أو ينقل بعض المضلين من اعتقد في حجر النفع، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعتقد في حجر النفع. قال أحد أهل العلم هذا حديث كذب موضوع لا نشك أن واضعه من عبدة الأصنام، لا نشك أن واضعه من عبدة الأصنام والأوثان، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها أفناها في محاربة الشرك ومحاربة الوثنية ومحاربة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي هذا المفتري ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اعتقد في حجر نفعه. هذا هدم لكل ما بنى عليه الصلاة والسلام، ونقض لكل ما أسس صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد. فالشاهد أن الواجب على عبد الله المؤمن أن يكون هذا المقام، مقام التوحيد ومقام الإيمان ومقام العقيدة الصحيحة، مقام لا يساوم فيه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، أخرجاه من الوجهين. ولكن روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث. فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين.
ثم ذكر رحمه الله تعالى من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء أنه لم يكن ليورث بعد موته، لم يكن ليورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، لا نورث ما تركناه فهو صدقة، أخرجاه من الوجهين، يعني عن أبي بكر وعن أبي هريرة. قال ولكن روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع، روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء. يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية في كتابة تحفة الطالب، يقول أن الترمذي روى في غير جامعه بإسناد على شرط مسلم عن عمر عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء، الحديث بهذا اللفظ. وقال أخرجه أحمد والحميدي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح إنا معاشر الأنبياء. قال ابن كثير هنا فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين، فتكون هذه الخصيصة للأنبياء عموما دون بقية المكلفين وليست مختصة بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ نحن معاشر الأنبياء فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن، يقول وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن. وقال في موافقة الخبر الخبر لم يوجد بلفظ نحن ووجد بلفظ إنا، ومفادهما واحد، فلعل من ذكره ذكره بالمعنى ونحوه. أيضا قال السخاوي في الأجوبة المرضية وزاد وهو بكل منهما ظاهر في العموم في سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة القول أن هذه الخصيصة ليست خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام وإنما هي لعموم الأنبياء، فجميع الأنبياء لا يورثون، وهذه خصيصة لهم دون سائر المكلفين. وجاء أيضا في حديث أبي الدرداء المشهور في فضل طلب العلم وقال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أيضا يدل على أن هذه الخصيصة لعموم الأنبياء وليست مختصة بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال فصل ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. وجاء في الصحيح: تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير على ظاهره والله أعلم. وقال أبو نصر بن الصباغ: كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل، وهو فصل ومما يشترك فيه هو والأنبياء، ما يشترك فيه هو والأنبياء، ويلتحق بهذا الفصل الحديث السابق: إنا لا نورث. هذا يدخل في هذا الفصل مما يشترك فيه هو والأنبياء. فذكر من ذلكم أنه صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال ابن كثير: وكذلك الأنبياء. قوله عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا مخرج في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقوله وكذلك الأنبياء، فرواه البخاري عن أنس رضي الله عنه من قوله في قصة المعراج، ومثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع، قال: وجاء في الصحيح، هذه أيضا أمر آخر، جاء في الصحيح قال: تراصوا في الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير من أهل العلم على ظاهره. وهذا هو الأصل، الأصل أن تحمل الأحاديث على ظاهرها، وأن تمر كما جاءت، وأن يؤمن بها على ظاهرها كما وردت، ولا يتكلف بصرفها عن ظاهرها. وربنا عز وجل على كل شيء قدير، قال: تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير على ظاهره، فالله تعالى أعلم. والحديث بذلكم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ابن مالك. قال: وقال أبو نصر بن الصباغ: كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. كان المراد بالتحفظ والحس يعني أنه دون حقيقة الرؤيا، فهذا حمل للحديث على خلاف ظاهره، والأصل أن يحمل الحديث على ظاهره، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم من وراء ظهري، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد أن ذكر من تأول الحديث، قال: والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي، خاص به صلى الله عليه وسلم، انخرقت له فيه العادة، يعني عادة البشر انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا عمل المصنف يعني الإمام البخاري، فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذلك نقل عن الإمام أحمد وغيره، انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فمن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى الصحابة رضي الله عنهم من وراء ظهره، وهو مستقبل القبلة، وهم وراءه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خارق للعادة، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، قال: وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا الحديث إن كان ثابتا فالحياة المذكورة فيه حياة برزخية، الحياة المذكورة في الحديث حياة برزخية تختلف تماما عن الحياة الدنيا، لأن الأنبياء وبما فيهم خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيوية ماذا؟ قد ماتوا، يعني باعتبار هذه الحياة، الحياة الدنيوية قد ماتوا. ولهذا مر معنا آيات عند ذكر نبأ موته عليه الصلاة والسلام، مثل قوله سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقول إنك ميت وإنهم ميتون، وغيرها من الآيات الكثيرة. وأبو بكر رضي الله عنه لما ذهب إلى حجرة عائشة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، خرج إلى الناس وخطب خطبته المشهورة وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فالأنبياء عموما باعتبار الحياة الدنيوية قد ماتوا، لكن لهم في قبورهم حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، وهي تختلف أيضا وهي أكمل أيضا من حياة الشهداء. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يعني أحياء حياة برزخية. أما باعتبار هذه الحياة الدنيا فالشهداء ماتوا والأنبياء ماتوا وهم في قبورهم أحياء حياة برزخية، وهذه الحياة البرزخية نحن لا نعلم كيفيتها ولا نخوض في الأمور الغيبية بأشياء لا ليس فيها عندنا من الله برهان، وليس علينا عندنا عليها حجة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يخطي بعض الناس فيأتي إلى مثل هذه الأحاديث الأنبياء أحياء ويبني عليها أمور لا تبنى إلا على الحياة الدنيوية، لا تبنى إلا على الحياة الدنيوية، مثل أن يذهب إلى قبره ويطلب منها الاستغفار مثلا، ويطلب منها الاستغفار ويقول هو حي في قبره. نعم حي في قبره لكن حياة برزخية. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. قيد بماذا؟ بالحياة. قال إن كان ذاك وأنا حي، قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. والحديث في صحيح البخاري قيد استغفاره لها رضي الله عنها بحياته، وإلا ما فائدة هذا القيد؟ إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، فقيد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بحياته صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل ذلك الحديث وهو على عمومه، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم، لكن لما توفي هل فعلوا ذلك؟ لما حصل الجدب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه بنبينا أي بدعائه عليه الصلاة والسلام، والآن نتوسل إليك بعم نبينا قمي العباس فادعوا الله لنا. فمعنى قوله والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه، ولهذا قدم العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين، قدمه ليدعو ويؤمن الصحابة من ورائه ويؤمن الصحابة من ورائه. فمثل هذه النصوص الواجب تفهم على بابها حتى تبقى العقيدة على صفائها والتوحيد على نقائه، ويسلم الإنسان من الخرافة والبدع والأمور التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا للتوحيد وتحقيقه، وأن يوفقنا جميعا للإيمان الصحيح، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفضكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.